أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه. الكلام إخواني متواصل في الدليل الشرعي اللفظي، وتحديدا نحن في الأمر والنهي. وقد تقدم الكلام عن مادة الأمر، وقلنا أن مادة الأمر بحسب الوضع تدل على الطلب، ولكن هي ليست مرادفة للطلب، لأن الطلب على نحوين: طلب تكويني وطلب تشريعي، وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. وقلنا بأن مادة الأمر من حيث الوضع، يعني الهمزة والميم والراء، أمر بحسب الوضع ليست منحصرة لغة بالطلب، وإنما قد تدل على الشيء أو تدل على الغرض أو تدل على الحادثة، وهذا أيضا بيناه في الدروس السابقة. وقد جرى النقاش في مدى دلالة كلمة أمر ومشتقاتها، مثل آمر ومأمور ويأمر وما شاكل. يا ترى هل يفهم من الأمر هنا، من الهمزة والميم والراء، هل يفهم منها، يعني هل هذه المادة تدل على الطلب الوجوبي أم تدل على الطلب، يعني هي حقيقة في الطلب الوجوبي، وبالتالي إذا استعملناها في الاستحباب يكون استعمالها في الاستحباب مجازا، أم أنها حقيقة في الاستحباب وإذا استعملناها في الوجوب يكون استعمالها في الوجوب استعمال مجازي، لأنه استعمال في غير ما وضعه له اللفظ. إذا كانت موضوعة للاستحباب واستعملناها في الوجوب، فمعنى ذلك أنه استعمال في غير ما وضع له اللفظ، وبالتالي يحتاج إلى قرينة. أم أن مادة الأمر الهمزة والميم والراء موضوعة للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، يعني لمطلق الطلب، وبالتالي إذا أردنا أن نخصصها في الطلب الوجوبي احتجنا إلى قرينة، وإذا أردنا أن نخصصها في الطلب الاستحبابي أيضا احتجنا إلى قرينة، لأنها حينئذ على نحو المشترك اللفظي، مثل لفظة العين، كل ما أريد من عندها معنى معين. مثلا إذا أريد أقول عين مايش، أقول رأيت عينا جارية، فباعتبار أن الجريان يلازم عين الماء أو من خواص عيون الماء، فحينئذ هذه قرينة على أنني أريد العين الجارية للعين الباصرة، فكذلك المقام هنا. قلنا أن المصنف استدل على دلالتها على الوجوب، في دلالتها على الوجوب استدل بثلاثة أدلة عفوا. الدليل الأول قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وبيناه بالتفصيل. والدليل الثاني هو قوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. والدليل الثالث، وبالتالي هذا هو الأهم طبعا، الدليل الثالث هو التبادر. فالعرف عندما يسمع السيد يقول أمرتك بكذا أو أأمرك بكذا، يقول لعبده أأمرك بكذا، العرف يقول نفهم من ذلك أنه يوجب عليه كذا، يوجب عليه ما أمره به. فإذا قال أمرتك بجلب الماء، فالعرف يقول أوجب عليه جلب الماء، أوجب عليه جلب الماء. هذا كله تقدم معنا في مادة الأمر. أنا بودي أنه أبين بعض المقدمات قبل الانتقال إلى صيغة الأمر. هذه المقدمات تمهيدا للدخول في مبحث صيغة الأمر. المقدمة الأولى إخواني هي أن الفرق بين صيغة الأمر ومادة الأمر، الفرق بين صيغة الأمر ومادة الأمر هو أن مادة الأمر منحصرة في الهمزة والميم والراء، أمر، بينما صيغة الأمر لا تنحصر في مادة معينة. يعني صيغة الأمر مطلقة تشمل كل مادة، فأنت في مادة الأمر تستعمل الهمزة والميم والراء حصراً، سواء جبتهن على شكل مصدر أمر، أو جبتهن على شكل اسم فاعل آمر، أو جبتهن على اسم مفعول مأمور، أو جبتهن على فعل أمر يأمر أؤمر، هذني كلهن مادة واحدة همزة ميم راء تدور وياك في كل صوري وأشكالي أو هيئاتي هذه المادة. أما في صيغة الأمر، صيغة الأمر كل فعل أنت تستطيع أن تصوغ منه صيغة أمر. فمثلا في الفعل أمر أو في مادة الأمر تقول أؤمر، القرآن الكريم يقول وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، وأمر أهلك بالصلاة. شوفوا هذا أؤمر، هاي صيغة أمر، افعل، أؤمر يعني افعل. زين، هذا من حيث هذه المادة. من حيث المواد الأخرى تقول اضرب، كل، اشرب، قم، اقعد، هاي كلها شنو؟ كلها صيغ أمر، هذه كلها صيغ أمر. إذن صيغة الأمر إخواني، صيغة الأمر ما كانت على وزن افعل وما شاكله، مثلا افعل مثل اكتب، اضرب، اقعد، اجلس، هاي كلها افعل افعل افعل. وكذلك صلي وصم، هذن ايضا افعل، هذن ايضا افعل، وان كان وزنهن بالصرف مو افعل، لكن مرادنا، التفتوا اخواني لهذا المطلب، مرادنا من الصيغة هي تلك الهيئة التي توجب ارتباطا بين المأمور والمأمور به، وتطلب إيجاد ذلك الارتباط، أو فقل وتطلب إيجاد ذلك المطلوب في الخارج. يعني شنو؟ يعني أنا من أقول لك صلي معناه أريد أوجد نسبة بينك وبين الصلاة، أنت مأمور والصلاة مأمور به، فأنا من أقول لك صلي معناه جاي أطلب منك أن توجد الصلاة في الخارج، وهذا لا يتحقق ما لم يكن هنالك ارتباط بينك وبين الصلاة، بحيث تكون أنت فاعل والصلاة مفعول به. أوجد الصلاة، أأمرك بالصلاة عندما أقول لك صلي بمعنى أوجد الصلاة في الخارج، فأنت فاعل للصلاة والصلاة مفعول به بالنسبة لك، فأنت موجد للصلاة في الخارج. إذن الصيغة، من نقول صيغة افعل، هي كل صيغة طلب فيها من المأمور إيجاد المأمور به في الخارج، أو إيجاد المأمور به، يقول اسمه لازم في الخارج، إيجاد المأمور به. إذن صيغة الأمر هي تلك الصيغة التي تؤسس لنوع علاقة بين المأمور والمأمور به. ما هي هذه العلاقة؟ علاقة الإيجاد، أن يقوم المأمور بإيجاد المأمور به واقعاً وتحقيقه، يحققه. أقول لك بعد صلي اكتبها، كلها نسميها شنو؟ صيغة أمر، لأن مرادنا من صيغة لأن مرادنا من صيغة الأمر هي تلك الصيغة التي تطلب من المأمور إيجاد المأمور به، وهذه الصيغة التي تطلب من المأمور إيجاد المأمور به هذه ليست مختصة بالهمزة والميم والراء، بل تشمل كل مادة من المواد. كل مادة من المواد تشمل مادة الهمزة والميم والراء. فأقول لك أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وتشمل بقية المواد مثل أضرب وقم وأقعد واجلس وامشي واسمع وهكذا. كل المواد تشمل. من هنا إخوان يتضح أن العلاقة بين صيغة الأمر أو النسبة بين صيغة الأمر، أحد النسب الأربعة، النسبة بين صيغة الأمر ومادة الأمر هي يا نسبة، نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى أننا نستطيع أن نصيغ من مادة الأمر صيغة أمر، وكذلك نستطيع أن نصيغ من أي مادة أخرى أيضا صيغة أمر. إذن الصيغة أوسع من مادة الأمر. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إخواني، المقدمة الثانية، أننا قلنا في مادة الأمر أن مادة الأمر تدل على الطلب التشريعي، على خصوص، يعني إذا دلت على الطلب فإنما تدل على الطلب التشريعي، هي طبعا موضوعة كما قلنا إذا تتذكرون، موضوعة للطلب وغيره، موضوعة للطلب، موضوعة للشيء، موضوعة للحادثة، موضوعة للغرض، زين. ولكن نقول متى دلت على الطلب فهي تدل على الطلب التشريعي لا على الطلب مطلقا، بحيث يشمل التكويني والتشريعي. إذن مادة أمر، مادة أمر ليست موضوعة للطلب التكويني بل موضوعة للطلب التشريعي، قلنا هالشكل مو تمام. وقلنا أيضا أنها موضوعة للطلب التشريعي، هل على نحو الطلب الوجوبي أم الطلب الاستحبابي، بينا أنها تدل على الطلب الوجوبي بثلاثة أدلة ذكرها المصنف وتكلمنا عنها قبل قليل. الآن خلينا ننقل هذا الكلام للصيغة. الصيغة، صيغة الأمر إخواني تدل على الطلب. هسه بعدين يجينا تدل على الطلب الوجوبي أم تدل على الطلب الاستحبابي، وهل أن الصيغة، هل أن الصيغة دالة على الطلب وضعا أم غيره، هذا كله راح يجينا الآن. بس أريد أبين مسألة مهمة. صيغة الأمر دالة على الطلب، دالة على الطلب، لكن ما هي النسبة بينها وبين الطلب، بين الصيغة وبين الطلب؟ هذا هو المقدمة اللي نريد نوصلها. هاي ترى، ها، ما هي النسبة بين الصيغة، صيغة الأمر، مثل اكتب، مثل صلي، مثل صوم، مثل قم، مثل اقعد، اجلس، امشي، حج، زكي، خمس، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، هذه كلها صيغ، صيغ أمر. شنو العلاقة بينها، يعني شنو النسبة بينها وبين الطلب؟ نقول الطلب، التفتوا لي، هذه كلش مهمة إخواني، هاي الطلب أعم من الصيغة، أعم من صيغة الأمر. شلون يعني أعم من صيغة الأمر؟ نقول ما يدل على الطلب نوعين، تارة يدل على الطلب بلا عناية، يعني من دون الحاجة إلى قرينة، وإنما بنفسه يدل على الطلب، بذاته يدل على الطلب ولا يحتاج إلى قرينة وإلى زيادة في دلالته على الطلب. مثل ايش هذا؟ اكتفتوا، مادة الأمر ومشتقات تشبيهه تدل على الطلب، صيغة الأمر، صيغة افعل، تدل على الطلب، اسم الفعل صه ومه يدل على الطلب، الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر والدعاء مثل وليكتب زيد درسه وليتق الله ربه، هذه أيضا تدل على الطلب. إذن ذن عندنا مادة الأمر تدل على الطلب، صيغة الأمر تدل على الطلب، اسم فعل الأمر يدل على الطلب، الفعل المضارع الدال عليه عفوا الداخل عليه لام الأمر يدل على الطلب. تبين الطلب اللي بلا عناية بحيث اللفظ بنفسه يدل على الطلب، هذا مو فقط محصور في صيغة الأمر بل يشمل صيغة الأمر وغيرها. هنالك أكثر من طلب ممكن أن يتحقق سواء بصيغة الأمر أم بغير صيغة الأمر، كما لو كان الطلب بالمادة هذا يدل على الأمر، أو كان الطلب باسم الفعل مثل يقول لك واحد حذاري من المعصية، أجلكم الله حذاري هذا شنو؟ اسم فعل بعد، حذاري اسم فعل. مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم بمعنى إلزموا أنفسكم، هذا اسم فعل، إذن اسم الفعل أيضا يدل على الطلب. الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر مثل وليتق الله ربه، وليكتب كاتب بالعدل، وليكتب كاتب بالعدل، وليملل الذي عليه الحق أيضا يقول تبارك وتعالى، وليحذر أو فليحذر، القرآن يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا يحذر فعل مضارع دخلت عليه اللام صار للطلب، بعد صار للطلب. إذن إخواني الطلب أعم من الصيغة، ممكن يكون بالصيغة صيغة الأمر يعني صيغة افعل، وممكن أن يكون بغيرها كما لو كان بالمادة أو اسم الفعل أو المضارع الذي تدخل عليه لام الأمر. وهذني كلهن طلب شنو؟ طلب بلا عناية، طلب بلا عناية. زين، أما الطلب الذي فيه عناية، الطلب الذي فيه عناية يعني فيه يعني يحتاج إلى قرينة، هو الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء ومقام الطلب، كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة، هذه الآية جملة خبرية، المطلقات مبتدأ، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا كله خبر، لكن هذه الجملة الخبرية لم يرد بها الإخبار، إنما أريد بها الإنشاء، كأن معنى الآية، لا نص الآية، كأن معنى الآية هو هكذا أيتها المطلقات تربصن بأنفسكن، شوفوا تربصن بأنفسكن ثلاثة قروء، تربصن هذا فعل أمر صيغة أمر، إذن شكل الجملة صورتها الخبر ومعناها الإنشاء، هيك يقولون صورتها شكلها جملة خبرية، حقيقتها ومعناها جملة إنشائية طلبية. إذن إخواني يتضح من ذلك أن كل صيغة أمر طلب، ولكن ليس كل طلب صيغة أمر، فالعلاقة بين الطلب وبين صيغة الأمر هي العموم والخصوص المطلق، فإن الطلب يعم صيغة الأمر وغيرها، ممكن يكون طلب بالمادة مادة الأمر، ممكن يكون طلب باسم الفعل، ممكن يكون طلب بالمضارع الداخل عليه لام الأمر، ممكن يكون طلب بجملة خبرية صورتها خبرية وحقيقتها إنشائية، وممكن أن يكون بصيغة الأمر. إذن الطلب أعم من صيغة الأمر، هذه المقدمة الثانية، هذه المقدمة الثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة إخواني هذه أيضا مهمة، إذا نترى هن من عندهن ندخل إلى موضوع الصيغة حتى من 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 نقرأ عن المصنف نعرف شنو بالضبط يريد. المقدمة الثالثة، إذن إخواني الآن اللي توصلنا له أن كما أن المادة تدل على الطلب، صيغة الأمر أيضا تدل على الطلب، وهي صورة من صور الطلب، لأن الطلب أعم منها، يشملها ويشمل غيرها كما تقدم في المقدمة الثانية. كما عرفتم في المقدمة الثانية. إذن في المقدمة الأولى حتى المنهج بحثنا إخواني، في المقدمة الأولى عرفنا أن صيغة الأمر تشمل مادة الأمر وغيرها، يعني نقدر نصوغ فعل أمر من مادة أمره ومن مادة ضربه ومن مادة قعده ومن مادة درسه ومن كل مادة نقدر نصيغ. إذن الصيغة أعم من المادة، مادة الأمر تشمل مادة الأمر وغيرها، ممكن أن تصاغ من مادة الأمر ومن غيرها. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الطلب أعم من الصيغة، الطلب أعم من الصيغة، فيشمل الصيغة ويشمل غيرها. أنت ممكن تطلب من خلال صيغة الأمر تقول اضرب أو احذر، وممكن تطلب بغير صيغة الأمر كما لو قلت باسم الفعل حذاري ما تقول احذر، تقول حذاري، أو بالمضارع تقول ولتحذر من زيد، شوف، أو من خلال جملة خبرية بأن تقول لي الحذر واجب عليك. هاي شنو معناها؟ معناها احذر، معناه احذر. إذن الطلب أعم من الصيغة، الصيغة أعم من مادة الأمر وغيرها، تصاغ من الأمر وغيرها، من كلمة أمر وغير أمر وغيرها، والطلب أعم من الصيغة. نأتي إلى المقدمة الثالثة. نحن لو عدنا إلى العربية إخواني، وأنتم درستم قطر الندى، في قطر الندى ذكر ابن هشام وغيره طبعا من علماء النحو، لكن لأنه أنتم دارسين قطر الآن، مستواكم قطر وشي، ابن هشام ذكر أن الأمر له عدة معاني، أو الطلب له عدة معاني. زين، منها مثلا الترجي، منها التمني، منها الاستفهام، منها 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 إلى آخره. نحن الآن إخواني لو نظرنا إلى صيغة الأمر، صيغة إفعال، نجد أنها تدل على عدة معاني. مثلا واحد من المعاني الطلب، يقول لك المشرع أقم الصلاة، أقم يعني يطلب منك، يعني يأمرك بأن تقيم الصلاة. من المعاني الترجي، الترجي، أنت إذا قلت لشخص سامحني اعف عني، عندما تقول لله عز وجل اعف عني، اعف عني معناه أنت لا تأمر الله وإنما ترتجي من الله، ترجوه أن يعفو عنك. فإذا قلت لشخص سامحني معناه أرجوك سامحني، أرتجي سماحك، هذا ترجي. يقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، انجلي فعل أمر مجزوم على مبني على حذف حرف العلة، فمن يقول له انجلي بالكسرة، انجلي معناه يترجاه أنه يخلص أو يجي الصبح، لا أنه يأمره، لأن الليل لا يؤمر، فالخطاب خطاب مع الليل، ولكنه بالواقع هو يترجى أن ينتهي الليل بسرعة، ولا ما يريد هو الأمر الحقيقي اللي هو الطلب الحقيقي، بحيث أكو آمر وأكو مأمور واقعا وحقيقة وفعلا، وإنما أكو تجوز بالمسألة، وإلا الليل لا يخاطب لأنه مو عاقل، ما عنده شعور حتى يخاطب. من هنا نفهم أنه يترجى زوال الليل سريعا، فهذا ترجي. ومنها التهديد، أنا بس أريد يعني للدارج حتى نعرف القرآن شي يقول. القرآن يقول اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذا نسميه تهديد. شايف أنت تقول لك الواحد شي تريد تسوي، سوي سوي سوي، بالدارج هي معناه افعل، بالفصيح يعني افعل، يعني ما أي شيء أردت أن تفعل افعل، ما أخاف من عندك، سوي سوي. القرآن يقول اعملوا ما شئتم، وين تروحون انتم بالنتيجة تجون، مصيركم يمنى لكم يوم حشر، ويصير الحساب. يهدد القرآن الكريم. وأيضا منها التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورتين، مو الله سبحانه وتعالى يطلب من الكفار أنه يلا 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 يسوون لنا صورة، يريد من عندهم يسوون صورة فعلا صورة قرآنية، لا، يريد أن يقول أنتم عاجزون عن أن تأتوا بسورة من مثله. شلون أنت تقول لك الواحد يلا بالله طير للسماء، طير للسماء شنو أنت تأمره بالطيران؟ صدوق لو تريد تقول له أنت، لو تريد تقول له أنت عاجز، تريد أن تقول أنت عاجز عن ذلك، أنت عاجز عن ذلك. ومنها التسخير، يعني تصيير الشيء شيء آخر، كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، بمعنى أن الله صيرهم قردة خاسئين، سخرهم كقردة خاسئين. هسه هذا في المسخ لبني إسرائيل، إن كان مسخا ماديا أو معنويا هذا لا, 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 لا يهمنا الآن، هذا يعبرون عنه تسخير. منها الإهانة، الإهانة شلون إهانة؟ مثل واحد يعني يعني على سبيل الفرض يدق على واحد ويقول له أكل أكل، مو معنى هذي يقول له أكل يعني هذا الأكل، لا، أريد هنا يعني يقول له هذا الكتل بمثابة يعني إهانة إليك، فتونس على هاي الإهانة أكل. شوفوا القرآن شنو يقول، يخلي بعض العبيد بالنار وش يقولهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذا يذوق العذاب، يا ترى هذه عزة وكرامة إليه، يقول له إنك أنت العزيز الكريم، له هاي إهانة إليه، العذاب إهانة إليه لو مو إهانة، مع ذلك يقول له ذوق ذوق، عادة تقال للطعم الطيب تقول له ذوق ذوق، هذا أنت تقول ذوق تذوق ذوق، مو للنار مو للجحيم مو للعذاب، زين. هذاك يقولون عنه تجرع، تجرع الألم، تجرع مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، مو هالشكيل. فالشيء المر مو طيب يقال له تجرع، لا يقال له تذوق وذوق، فأنت تقول له ذوق أو القرآن يقول له ذوق من باب الإهانة إليه. وهكذا من بينها الدعاء مثلا، اللهم اغفر لي ولوالدي، اغفر بمعنى أدعوك أن تغفر لي. إذن إخواني هذه معاني متعددة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن من خلال ذكر هذه المعاني المتعددة، عدة معاني ذكرنا، تسخير اللي ذكرناها كلها، زين، هل معنى ذلك أن صيغة الأمر مشترك لفظي بين هذه المعاني المتعددة التي ذكرناها؟ يعني إحنا أخذنا في مادة الأمر أن مادة الأمر مشترك لفظي بين عدة معاني، منها الطلب التشريعي، ومنها الحادثة، ومنها الغرض، ومنها الشيء، هذا تقدموا يانا بالمادة. فيا ترى عندما نقول أن صيغة الأمر دالة على الطلب أو على الترجي أو على التهديد أو على التعجيز أو 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 إلى آخره من المعاني التي تقدمت معنا، فيا ترى هل دلالتها على هذه المعاني هي من باب الاشتراك اللفظي؟ يعني الظاهر للي يقرأ دلالتها على هاي المعاني، وطبعا هي ما منحصرة بذن المعاني، بعد ترى أكو معاني مذكورة في مطولات الكتب في كتب اللغة إلها بعد عدة معاني تدل عليها صيغة الأمر. فيا ترى هل أن صيغة الأمر تدل على هذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي، يعني هي مشترك لفظي بين هذه المعاني، بالتالي إذا أريد استخدمها في واحد من عندنا نحتاج إلى قرينة، مثل ما قلنا في لفظ العين، في لفظ العين إذا استعملت في أحد معاني العين تحتاج إلى قرينة، يعني ما تقدر تقول رأيت عينا وتسكت، هذه مجملة، لا ندري هل هي عين جارية، عين باصرة، عين جاسوس، يعني ما ندري، فتحتاج إلى قرينة. كما لو قلت رأيت عينا ترقبنا، ترقبنا يعني جاسوس، افتهمنا جاسوس. أما إذا قلت رأيت عينا باردة، باردة يعني ماي، إذا قلت رأيت عينا باكية يعني عين باصرة، وهكذا قرائن. فيا ترى هل أن صيغة الأمر موضوعة لهذه المعاني على حد واحد بحيث تكون مشترك لفظي بينها، وبالتالي إذا أردنا استعمالها في الطلب احتجنا إلى قرينة، إذا أردنا استعمالها في الترجي احتجنا إلى قرينة، إذا أردنا استعمالها في الإهانة احتجنا إلى قرينة، وهكذا. هل القضية بهذا النحو أم أنها بنحو آخر؟ الواقع إخواني أن صيغة الأمر لا يعني ليست موضوعة لهذه المعاني بنحو الاشتراك اللفظي، وإنما التفت، هذا هو المهم، وإنما صيغة الأمر وضعت للدلالة على النسبة الطلبية. وهذه المعاني التي ذكرناها كلها دالة على تلك النسبة الطلبية. أما إرادة هذه المعاني منين نستكشفها؟ نستكشفها من حال المتكلم ومراده. فمثلا المتكلم إذا قال لي صلي، أفهم أنه يطلب مني الصلاة بنحو الإرادة الجدية. أما إذا كان يقول سامحني، أفهم أنه يطلب مني المسامحة ولكن على نحو الترجي، من حاله أفهم أنه يترجى. وإذا قال المتكلم للكافر في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، أفهم منه أنه يأمره ويطلب منه التذوق ولكن بنحو الإهانة، حاله يكشف عن ذلك. إذن نستطيع أن نقول إخواني بأن الصيغة، صيغة الأمر، تدل على النسبة الطلبية، وأنها في جميع الاستعمالات التي ذكرناها، المعاني التي ذكرناها، هي تدل على النسبة الطلبية، وإنما نفهم هذه المعاني في الجمل التي ذكرناها والآيات التي ذكرناها، نفهم التهديد، نفهم التسخير، نفهم الإهانة، نفهم الترجي، نفهم الدعاء. هذا كله منين نفهمه؟ هذا كله نفهمه من حال المتكلم، من حال، لأنه احنا قلنا أن الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية بناء على نظرية القرن الأكيد وبناء على نظرية الاعتبار أيضا، إنما تستكشف هاتان الدلالتان، يستكشف المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني، إنما يستكشفان من حال المتكلم. يستكشفان من حال المتكلم، لا أنهما يستكشفان من الوضع. الصيغة، التفتوا إخوان، الصيغة بحسب الوضع، صيغة الأمر بحسب الوضع موضوعة للنسبة الطلبية اللي يعبرون عنها بالنسبة الإرسالية. شنو يعني نسبة إرسالية؟ يعني أنا من أقول لك صلي أو قم أو أقعد أو أكتب، معناه أرسلك، التفتوا، أرسلك نحو الفعل، نحو تحقيق هذا الشيء في الخارج. فلو قلت لك صلي، معناه أنا أرسلك نحو الصلاة. وبعبارة أخرى، عندما أقول لك صلي، معناه أنا جاي أوجد نسبة بينك أنت المرسل يعني المأمور وبين الصلاة التي هي المأمور به والمرسل نحوه. فأنا أرسلك نحو الصلاة، أريد أن أوجد علاقة بينك وبين الصلاة، نسبة بينك وبين الصلاة. هذه نعبر عنها بالنسبة الإرسالية، النسبة الطلبية. إذا مدلول صيغة الأمر، المدلول التصوري لصيغة الأمر هو نفس النسبة، نفس النسبة الإرسالية، يعني نفس النسبة الطلبية، نفس النسبة الطلبية. أما تقول لي لعد منين فهمنا إحنا الآن أن المتكلم يريد الدعاء، أو المتكلم يريد الاستهانة، أو المتكلم يريد التعجيز، هاي منين فهمناها هاي المعاني؟ إذا هي صيغة الأمر ما تدل غير على النسبة الطلبية، لعد هاي المعاني منين طلعت لنا؟ نقول هذه المعاني نشأت من حالي وقصد المتكلم. المتكلم يستعمل صيغة الأمر الدالة على النسبة الإرسالية، الدالة على النسبة الطلبية، يستعملها في مقام الاستعمال، ها هي في مقام الوضيع، عندما وضعها الواضع تدل على النسبة الطلبية، على النسبة الإرسالية. نعم في مقام الاستعمال يجي المستعمل يستعملها للنسبة الطلبية، للنسبة الإرسالية، ولكن بقصد الاستهانة مثلا، يعني يريد منها الاستهانة، الإهانة، مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو يريد منها الدعاء مثل اللهم اغفر لي ولوالدي، أو يريد منها التعجيز فأتوا بسورة من مثله، أو يريد منها الطلب عندما يقول لك أقم الصلاة، أقم الصلاة يعني يريدك أن تأتي بالصلاة فعلا، يريد منها نفس النسبة الإرسالية، نفس الطلب، يعني يريد منها الطلب، تارة يريد الطلب، تارة يريد الترجي، تارة يريد التعجيز، تارة يريد التسخير، تارة يريد الإهانة، تارة يريد، هذه مرادات المتكلم، هاي المرادات الجدية للمتكلم، هذه تفهم من حال المتكلم نفسه. هسه هاي مال أن الجملة لها، الجملة الطلبية اللي هي مثل اكتب درسك، إلها ثلاث مداليل، مدلول تصوري ومدلول تصديق أول ومدلول تصديق ثاني، هذه خلوها بعد الدرس الجاي، أنا إن شاء الله أبينها بتفصيل أفضل وأليق بالموضوع إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن الوقت الآن بعد أدركنا ما لا يسع، يعني يصير البيان شوية مستعجل ف يصير مربك بالنسبة للطلبة. الآن نكتفي بهذا المقدار، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.